بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة، علم بعد سيبوي معرفة أو لا، فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلهي أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، كان الكلام في مبحث القدرة، وقلنا بأن الكلام يقع في مجموعة من النقاط. تقدم الكلام في النقطة الأولى، وهو فيما يرتبط بمعنى القدرة، وتلخص عندنا أن القدرة كون الشيء مبدأً، قل كون الفاعل مبدأً لأفعاله، ولكنه مبدأ عن طريق علمه واختياره. إذن ما يقوم حقيقة القدرة أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون الفاعل مبدأ علة لأفعاله، وفعله يصدر عنه عن علم، وثالثا أن يكون عن إرادة واختيار. هذا هو في بيان معنى القدرة. وعلى حد تعبير السيد العلامة قدس سره، كون الشيء مصدرا للفعل عن علم. النقطة الثانية، فيما يرتبط بالطريق الذي من خلاله نثبت قدرة الله تبارك وتعالى. وقلنا أولا لنا أن نسلك الطريق العام الذي حاصله في أحد أمرين، إما من خلال أن الله أوجد القدرة في الإنسان والواجد يجب أن يكون موجدا، والموجد يجب أن يكون واجدا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن العلة أشرف وجودا من المعلول. أحسنتم. والطريق الثاني هو من خلال برهان الناظم باعتبار كاشفية المعلول عن أصل وجود العلة أولا، وعن خصائص العلة. والطريق الثالث من خلال الفطرة. والطريق الرابع هو الطريق العقلي الذي تقدم بيانه. النقطة الثالثة التي وقفنا عندها، فيما يرتبط ببيان وإثبات عموم قدرة الله تبارك وتعالى. وقلنا بوجود قولين في هذه القضية. القول الأول أن الله تبارك وتعالى لا تتعلق قدرته بكل شيء، فقدرته محدودة. والمنبه على ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على فعل القبيح، فلا يقدر على إدخال المؤمن إلى النار أو إدخال الكافر إلى جنة، وأن الله ليس قادرا على أن يخلق شريكا له، وأن الله ليس قادرا على مقدور العبد
أو على مثل مقدور العبد أو على عين مقدور العبد وما شابه ذلك من الأدلة التي استدلوا بها لتحديد قدرة الله تبارك وتعالى. القول الثاني وهو القول الصريح الموافق للعقل والناقل أن قدرة الله تبارك وتعالى لا تحدها لا يحدها شيء، وهذا هو منطوق ونص القرآن الكريم وما جاء في الروايات المباركة، وأيضا ما أيده العقل، فالعقل يدرك عدم محدودية قدرة الله تبارك وتعالى. وبينا الطريق العقلي لإثبات سعة وعموم قدرة الله تبارك وتعالى بعدة بيانات، تقدم البيان الأول والذي حاصله أنه بفقدان المانع ووجود المقتضي تكون قدرة الله تبارك وتعالى مطلقة لا يحدها شيء، لأن المانع من نفوذ قدرة الله تبارك وتعالى أحد موانع ثلاثة تقدمت وجميعها منتفية، فإذا ارتفع المانع وتحقق المقتضي علمنا أو أدركنا عبر العقل أن الله تبارك وتعالى قدرته مطلقة لا يحدها شيء. هذا هو الطريق الأول لإثبات عموم وسعة قدرة الله جل وعلا. البيان الثاني حاصله يتكئ على مقدمة طرحناها في مباحث إثبات الرؤية الكونية الإلهية، تعتمد على بيان العلاقة بين المعلول وبين العلة، وذلك بأن يقال علاقة المعلول بالعلة علاقة الارتباط والتعلق، ومعنى علاقة الارتباط والتعلق أن جميع المعاليل، أن كل معلول، أن كل مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى لا استقلالية له ولا انفكاك وانفصال له عن الله تبارك وتعالى. وجود المعلول سنخ وجود رابط بالنسبة إلى علته لا ينفك عن علته، لا استقلالية له عن علته، فهو دائم التعلق والارتباط بعلته. وبحسب التعبير القرآني أنه وجود فقري، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وجود المعلول سنخ وجود فقير، فإذا كانت المعلولات في أصل وجودها محتاجة إلى الله، في جميع أفعالها أيضا تحتاج إلى الله، لأنها هي دائمة الارتباط بالله تبارك وتعالى، لا استقلالية لها عن الله تبارك وتعالى. فإذا كان المخلوق سنخ وجود، كان المخلوق سنخ وجود فقير تعلقي ارتباطي بعلته، إذن إذا كان الله جل وعلا هو علة، هو العلة الحقيقية التي يفتقر إليها كل معلول، إذن لا يحد قدرته تبارك وتعالى شيء، لأنه ما من شيء إلا ومرتبط ومفتقر ومحتاج إلى الله تبارك وتعالى. ما من شيء من الذرة إلى المجرة إلا وهو فقير إلى الله تبارك وتعالى، فإذا كان كل شيء فقيرا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى ومحتاج إلى الله تبارك وتعالى، إذن لا يمنعه مانع ولا يحده حد. فكل فعل في الكون مرتبط بالله تبارك وتعالى. إذن الطريق العقلي الذي من خلاله نثبت عموم قدرته جل وعلا هو عن طريق احتياج جميع الموجودات إليه. ما هو نوع الاحتياج؟ باعتبار أنها وجودات تعلقية ارتباطية فقيرة بالنسبة إلى خالقها. الطريق الثالث وهو الذي أشار إليه المصنف يعتمد على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى أن ذات الحق تبارك وتعالى، وجود الحق تبارك وتعالى وجود مطلق. ومعنى أنه وجود مطلق يعني أنه وجود لا يحده حد. فالله تبارك وتعالى وجود غير متناهي لا حد له. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا ماهية له. الماهية هي التي تحد الوجود، والله لا ماهية له، لا يسأل عنه بما هو لأنه لا ماهية له. الله لا يسأل عنه بأين لأنه لا مكان له، ولا يسأل عنه بمتى لأنه لا زمان له، ولا يسأل عنه بكيف لأنه لا كيف له، ولا يسأل عنه بما هو لأنه لا ماهية. الإنسان يقال ما هو فيقال حيوان ناطق، الشجر يقال ما هو فيقال جسم نبات حساس نامي، لكن الله لا ماهية له. الماهية تحد وجود الشيء، والله لا ماهية له، فلا حد له. لاحظ معي، الإنسان موجود، الفرس موجود، لكن للإنسان حد وللفرس حد. ما هو حد وجود الإنسان؟ أنه حيوان. حده يعني قالب الإنسان أنه حيوان، قالب الفرس حيوان. صحيح. الله لا قالب له، لا حد له، فوجوده وجود مطلق. لأنه لو كان لله حد للزم أن يتركب من وجدان وفقدان، والتركب ينافي أنه حقيقة بسيطة. ما أشرنا إليه من جملة الصفات التي يتصف بها الله جل وعلا أنه وجود مجرد حقيقة بسيطة لا حد لها. فلو كان لله حد لزم أن يتركب، والتركب ينافي البساطة. إذن المقدمة الأولى أن وجود الحق هو وجود غير متناهي، ما لا يتناهى فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، يعني وجود مطلق. المقدمة الثانية ما هو غير متناه في وجوده، غير متناه في كماله. بمعنى إذا كان الوجود لا حد له، إذن كل كمال وجودي لا حد له. والقدرة صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة كمال. فإذا كانت القدرة كمالا وجوديا، والله تبارك وتعالى وجود لا حد له، فالقدرة لا حد له، فإذا لم تكن للقدرة حد ثبت أنه تعالى قدرته عامة ووسعت كل شيء وقادر على كل شيء، وهو على كل شيء قدير. يبقى هذا الدليل في هذا السؤال، ما هو وجه الملازمة بين عدم التناهي الوجودي وبين عدم التناهي الكمالي. نحن ماذا قلنا؟ قلنا إذا كان الله تبارك وتعالى لا حد لوجوده، إذن لا حد لكماله. وجه الملازمة ما هي؟ قد نسلم بأن الله تبارك وتعالى لا حد لوجوده، لكن كماله يكون محدودا. إذن لماذا إذا كان وجود الله جل وعلا، إذا كان وجود الله جل وعلا لا حد له، يكون كماله ومنه القدرة لا حد؟ لا حد. الملازمة أين تقع؟ تفت جيدا. نقول بما أن الكمال الوجودي منبعه الوجود، كل كمال وجودي منبعه أصله الوجود، فإذا كان الأصل لا حد له، ما يتفرع عليه أيضا لا حد له. منبع الصفات الكمالية الذات المقدسة، والذات المقدسة لا حد لها، فكل كمال إذن لا حد له. إذا كانت القدرة عين الذات، والذات لا حد لها، فالقدرة لا حد لها. وهذا معنى ما يقال في كلماتهم: إذا كانت الذات لا حد لها، لا نهاية لها، مطلقة، وجود مطلق، فما ينبع عن الذات التي لا حد لها يكون وجودا مطلقا، ومنه العطاء والفيض. يقال بأن الفيض الإلهي، بأن المدد الإلهي، بأن العطاء الإلهي لا يتوقف، لا ينقطع عن عالم الإمكان. لو توقف عطاء الله تبارك وتعالى آنا لحظة من اللحظات لساخت الأرض ومن عليها. عطاء الله تبارك وتعالى لا يقف عند حد. لماذا؟ لأن الله وجود مطلق لا حد له، فعطاؤه لا حد، لا ينقطع. فيض الله فيض مستمر لا انقطاع له لحظة من اللحظات. ولكن لماذا الإنسان لا يدرك هذا العطاء؟ كل بحسب قابليته واستعداده. كلما كان الإنسان قريبا من الله تبارك وتعالى، كلما رفع الحجب ورفع الموانع وحقق الشرائط، تلقى هذا الفيض. وكلما انغمس الإنسان في بحيرة العمى والهوى، كلما كون حجابا يمنعه، يحول بينه وبين تلقيه هذا العطاء وهذا الفيض. ولهذا الإنسان كلما كان قريبا من الله تبارك وتعالى، كلما شعر برحمة الله، بعطاء الله، بجود الله، بكرم الله، برعاية الله، بعناية الله تبارك وتعالى. وكلما بعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى، كلما لم يشعر هذا العطاء، لم يتذوق هذا الجمال، لم يحس بهذا المدد والفيض الإلهي. إذن إذا كان الله جل وعلا وجودا مطلقا لا حد له، فعطاؤه لا حد له. إذا كان الوجود لا منتهى له، إذن كل كمال ينبع عن لا منتهى له. وهذا ما أشار إليه المصنف، التفت إليه قال: وكلما كان الفاعل أكثر تكاملا من حيث ماذا؟ من حيث المرتبة الوجودية. وما معنى تكامل المرتبة الوجودية؟ يعني أن هذه المرتبة لا حد كمالها، أنها وجود مطلق، كمالها أنها غير لا منتهى، لا حد لها. هذا معنى تكامل المرتبة الوجودية. جيد، إذا كان الوجود لا منتهى له، إذن ماذا سوف يقول؟ كان أكثر قدرة. يعني أكثر كمالا. خب وجه الملازمة من أين جاء؟ قلنا نحن لأن الكمال منبعه الوجود، فإذا كان الوجود لا حد له الكمال لا حد لا والقدرة كماله. تفهمتم جيد؟ قال وبطبيعة الحال فالموجود الذي يتوفر على الكمال اللامتناهي، الكمال اللامتناهي يعني من حيث الوجود. بعد قال هو فالموجود يعني وجود مطلق لا حد له غير متناه. فالموجود الذي يتوفر على الكمال اللامتناهي له قدرة لا متناهية غير محدودة. إن الله على كل شيء قدير. هذا هو الطريق الثالث الذي نستدل به لإثبات عموم القدرة. النقطة الرابعة، خصائص قدرة الله جل وعلا. يمكن أن نذكر خصوصيات ثلاث. الخصوصية الأولى، قدرة الله جل وعلا لا تتعلق إلا بما هو ممكن في ذاته، بمعنى أن شرط تعلق القدرة الإلهية بفعل من الأفعال هو أن يكون الفعل في حد نفسه ممكناً، فإذا لم يكن ممكناً بل كان ممتنع الوجود لا تتعلق القدرة به. بيان ذلك، الأفعال على ثلاثة أقسام. بعض الأفعال ممكنة الوجود يعني ممكنة التحقق، نظير ماذا؟ نظير شروق الشمس من المشرق، الله تبارك وتعالى يمكن أن يجعلها من المغرب. كون الإنسان يمتلك أكثر من رأس، هذا ممكن التحقق لا مانع منه. كون الإنسان يطير في السماء، هذا لا مانع منه، ممكن التحقق. إذن هذه الأفعال يعبر عنها بالأفعال الممكنة التي لا استحالة في تحققها ووقوعها، هذا القسم الأول. القسم الثاني، عندنا سنخ من الأفعال ممتنعة التحقق امتناعا ذاتيا، يعني في حد ذاتها يستحيل أن تتحقق. مثاله وجود شريك لله تبارك وتعالى، هذا عقلا ممتنع. اجتماع النقيضين محال ذاتا يستحيل اجتماع النقيضين، هذا يعبر عن اجتماع النقيضين بالممتنع ذاتا، لذاته يمتنع. فإذا قلت لماذا يمتنع اجتماع النقيضين، لا يوجد سبب، لذاته هو ممتنع. سلب الشيء عن نفسه هذا ممتنع، الشيء دائما هو نفسه لا غيره. يستحيل أن نسلب الإنسانية عن زيد ويبقى زيد إنسان، هذا مستحيل. سلب الإنسانية عن زيد معناه إلغاء حقيقة زيد، هذا ممتنع ذاتا. القسم الثالث، أن يكون ممتنعا لكنه ممتنع بالغير، يعني هو في حد نفسه ليس ممتنعا ولكن منشأ الامتناع بسبب آخر. هذا نظير ماذا؟ التفت، وجود الإنسان ممتنع التحقق أو لا؟ ممكن التحقق، ممكن التحقق. الإنسان يمكن أن يتحقق، ما من دليل يدل على التحقق إلا الوقوع، والإنسان موجود فيما بيننا، وهذا يكشف عن إمكانة التحقق. ولهذا قالوا أدل دليل على الإمكان هو الوقوع. أدل دليل على الإمكان هو الوقوع. فإذا قلت ما الدليل على وجود الإنسان، أقول هذا إنسان. الإنسان ممكن التحقق متى؟ إذا وجدت علته. لكن الإنسان متى يكون مستحيلا؟ إذا لم توجد علته. لاحظ، ذات الإنسان ليست مستحيلة أن تتحقق، ولكن متى تمتنع؟ عند امتناع علتها. هذا يعبر عنه بالامتناع بالغير. فرق تلاحظون بين امتناع اجتماع النقيضين وبين امتناع تحقق الإنسان عند عدم تحقق علته. امتناع اجتماع النقيضين لذاته محال، أما امتناع تحقق الإنسان نقول يكون محالا، لأنه يكون محالا عند عدم تحقق علته، لأنه يستلزم المحال. ماذا يستلزم؟ يستلزم وجود المعلول من دون علة، ووجود المعلول من دون علة محال. إذن القسم الثالث نقول ما يكون ممتنع التحقق بالغير لا بالذات. بالذات يعني نفس ذاته ممتنعة. اجتماع النقيضين محال ذاتان، أما الإنسان إنما يكون محال عند عدم تحقق علته، وإلا إذا تحققت علته ذات الإنسان ليست محال بدليل أنها تتحقق. إذن الأفعال منها ما هو ممكن التحقق، منها ما هو ممتنع التحقق قيدوا بالذات، منها ما هو ممتنع التحقق بالغير. نقول في المقام القدرة الإلهية لا تتعلق إلا إذا كان الفعل ممكن التحقق، أما إذا كان ممتنعاً ذاتاً أو مستلزماً للمحال لا تتعلق به القدرة. وهذا ليس نقصاً وحداً في قدرة الله تبارك وتعالى، بل نقص في القابل كما يقولون. أساساً اجتماع النقيضين هو لا قابلية له للتحقق. هذا مثلنا بماذا؟ بالأعداد كما قلنا. هل العدد 3 له قابلية أن يقع بعد العدد 5؟ له قابلية؟ لو وقع العدد 3 بعد 5 صار ماذا؟ صار 6، لم يكن 3. إذن أساساً العدد 3 هو في نفسه ليس قابلاً أن يكون بعد 5. هو مرتبته العددية لا تكون إلا بين 2 و4. أما إذا وقع بين 5 وبين 7 صار 6، هو أساسا ما عنده قابلية. هذا مثلنا نحن في الدرس الماضي بمثال الخياط. الخياط عنده قدرة أن يصنع، يمتلك مهارة الخياطة، لكن الخياط عنده قدرة أن يصنع من الحجر ثوبان؟ ماكو قدرة. لماذا؟ هذا يرجع إلى نقص القابل لا إلى نقص في الفاعل. إذن شرط تحقق القدرة أن يكون الفعل، أن يكون متعلق القدرة. ما معنى متعلق القدرة؟ يعني الفعل. أن يكون متعلق القدرة من الأمور التي يمكن أن تتحقق. أما إذا كانت مستحيلة من حيث التحقق، إما استحالة ذاتية أو استحالة غيرية، فلا تتعلق القدرة بها. هذه الخصوصية الأولى. إذن ما هي الخصوصية الأولى؟ أن يكون متعلق القدرة من الأمور الممكنة. قال ويجب علينا هنا أن نؤكد على بعض الملاحظات. أولا أن العمل الذي تتعلق به القدرة، أن الفعل بعبارة أدق لابد أن يكون ممكن التحقق. إذن فالشيء المحال في ذاته الذي عبرنا عنه بالامتناع الذاتي كاجتماع النقيضين، أو المستلزم للمحال يعني امتناع بالغير. بورك فيك. لا تتعلق به القدرة، فإن قلت يلزم الحد في قدرة الله تبارك وتعالى، والقول بأن الله قادر على كل شيء على كل عمل لا يعني أنه مثلا قادر على أن يخلق إلها آخر، وذلك لأن الإله غير أساسا له، خلقه الله لكان مخلوقا والمخلوق لا يكون إلها. أو أنه قادر على أن يجعل العدد اثنين مع افتراض كونه اثنين أكبر من العدد ثلاثة، أو أن يخلق الابن على تقدير كونه ابنا قبل أبيه، هذا مستلزم للمحال. الخصوصية الثانية، إذا قلنا أن الله قادر على كل شيء لا يعني أن الله يفعل كل شيء، فرق. تارة نقول الله قادر على كل شيء وهذا لا يعني أنه يفعل كل شيء. القدرة على الفعل شيء وإيجاد وتحقق الفعل شيء آخر. الله قادر على كل شيء ولكن لا أنه يفعل كل شيء. فالله قادر على تعذيب المؤمن لكنه لا يفعل ذلك. الله قادر على إدخال المؤمن إلى النار لكنه لا يفعل ذلك. لماذا لا يفعل ذلك؟ لأنه ظلم والظلم قبيح والله حكيم منزه عن فعل القبيح. إذن قادر لكنه لا يفعل لأنه حكيم، والحكيم لا يصدر عنه القبح بما هو حكيم. إذن لابد أن نفرق بين قدرة الله على كل شيء وبين أنه يفعل كل. نقول الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا بما يليق بجماله وكماله وعظمته، فلا يصدر عن الله القبيح. فلا يقال حينئذ إذا كان الله قادرا على كل شيء هل أن الله يفعل القبيح؟ نقول لا يفعل القبيح. فإن قلت لازم أن لا يكون قادرا على كل شيء، نقول له هو قادر على كل شيء والقدرة على الفعل شيء وإيجاد الفعل شيء آخر. لا يفعل القبيح لا لأنه ليس قادرا بل لأنه حكيم والحكيم لا يصدر عنه القبح. لهذا قال ثانيا إن القدرة على كل عمل كل فعل لا توجب ولا تفرض على مثل هذا القادر، أي قادر؟ القادر المطلق أن يحقق كل الأعمال التي يقدر عليها، بل إنما يحقق تلك الأعمال التي يريد تحقيقها. والله سبحانه وتعالى أين تتعلق إرادته؟ لا تتعلق إرادته إلا بالأفعال المتصفة بالحكمة. والله الحكيم لا يريد إلا الأفعال الصالحة والحكيمة، الحكمة بمعنى وضع الشيء في موضعه المناسب، ولا يحقق إلا مثل هذه الأعمال. لاحظ، وإن كان قادرا على الأعمال القبيح. لماذا قادر؟ لأن العمل القبيح ممتنع ذاتا ليس ممتنع ذاتا. خب، يمكن أن يتحقق القبيح ولكن الله تبارك وتعالى لماذا لا تتعلق قدرته به؟ لأنه حكيم. إذن فرق بين الامتناع الذاتي والامتناع الوقوعي. نقول ذاتا ليس ممتنع ولكن وقوعا ممتنع أو غير ممتنع؟ ممتنع. القبيح ممتنع وقوعا لا ممتنع ذاتا، والمانع من تعلق القدرة هو الامتناع الوقوعي أو الامتناع الذاتي؟ الامتناع الذاتي. الامتناع الذاتي هو الذي لا تتعلق به القدرة، أما الشيء إذا كان ممتنع وقوعا تتعلق به القدرة ولكن لا يتتعلق به الإرادة، الله لا يريده. لماذا؟ لأنه قبيح والقبيح لا يصدر عن الحكيم. إذن هنا خلط بين الامتناع الذاتي والامتناع الوقوعي. الله قادر على إدخال المؤمن إلى النار أو ليس قادر؟ قادر، لأنه لا امتناع ذاتي فيه، ولكن لماذا لا يقع؟ يعني يعبر عنه بالامتناع الوقوعي لأنه حكيم والحكيم لا يصدر عنه الظلم. وإن كان قادراً على قادراً بمعنى أن الفعل من الممكنات الذاتية على الأعمال القبيحة والمنكرة أيضاً، وسنتحدث في البحوث القادمة حول الحكمة الإلهية. في نحن قلنا ماذا؟ يوجد قولان في القضية، قول يرى أن قدرة الله محدودة، قول يرى أن قدرة الله مطلقة. من يرى أن قدرة الله مطلقة؟ هنا على قولين. قول ذهب إلى الفرق بين القدرة على كل شيء وبين فعل كل شيء، وهو القول الحق أن الله قادر على كل شيء، لكن ليس معنى ذلك أنه يفعل كل شيء. في مقابل قول آخر، أن الله قادر على كل شيء، ومعنى أنه قادر على كل شيء أي أنه يفعل كل شيء. فلهذا الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى لا مانع من أن يدخل المؤمن إلى النار، ولهذا قالوا يمكن أن يدخل الله المؤمن إلى النار. فإن قلت هذا الظلم، قلنا هذا الظلم بحسب عقلك، والقبح ما يقبحه الشارع والحسن ما يحسنه الشارع. من هنا ندخل في نظرية التحسين والتقبيح، وهذا موكول إلى مباحث الحكمة. ثالثا، الخصوصية الثالثة. دائما القدرة قلنا هي مبدأ الفعل، ولكن ليس كل فاعل يكون مبدأ لأفعاله، يكون مصدرا لأفعاله يسمى بالقادر. فإن النار هي مبدأ للإحراق لكن لا يسمى النار بأنها فاعل قادر. إذن متى يكون الفاعل مبدأ لأفعاله ويتصف بأنه قادر؟ متى يكون الفاعل الذي يصدر عنه الفعل يتصف بالقدرة؟ قلنا مع وجود خصوصيتين، خصوصية العلم وخصوصية ماذا؟ الاختيار. إن القدرة بالمعنى الذي ذكرناه متضمنة للاختيار أيضا، فكما أن الله تعالى يملك أكمل مراتب القدرة وأرقاها، كذلك يملك أكمل مراتب الاختيار. ما معنى أكمل مراتب الاختيار؟ بمعنى، شوف، أكمل مراتب القدرة بمعنى أن القدرة لا يحدها شيء. أكمل مراتب الاختيار بأي معنى؟ فسر هنا قال: ولا يمكن لأي عامل أن يقهره ويجبره على القيام بعمل ما. هذا معنى مراتب الاختيار، يعني لا توجد قوة مضاهية تجبر الله تبارك وتعالى على فعل ما، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون، أو أن يسلب منه الاختيار. هذه ولا يمكن، هذا تفسير لمعنى كمال مرتبة الاختيار. وذلك لأن وجود كل موجود وقدرته منه تعالى. هذا ما أشرنا إليه، أنه أن الله موجود ومن وهو منبع، وهو منبع لكل كمال وجودي، ولا يمكن أن يكون مقهورا للقوى والقدرات التي أفاضها ذاته لل، لأن كل موجود إنما هو فقير معلول لله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يكون المعلول قاهرا لعلته. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الأخيرة والخامسة، دفع بعض الإشكالات. الإشكال الأول تبين من خلال ما طرحناه، هل أن الله قادر على تعذيب المؤمن على فعل القبيح؟ قلنا الله قادر على كل شيء، ولكن القدرة على شيء شيء، وفعل الشيء وإيجاد الشيء شيء آخر. الله قادر على كل شيء، والقدرة على كل شيء لا تستلزم أن يفعل كل شيء. فرق بين الامتناع الذاتي والامتناع الوقوعي، هذا أجبنا عنه. الإشكال الثاني، هل أن الله قادر على أن يدخل الدنيا في بيضتين من غير أن تكبر البيضة أو تصغر الدنيا؟ هذا الجواب أجاب عنه الإمام عليه السلام في الرواية التي ينقلها المجلسي في بحاره. التفتوا للرواية جيدا. عن عدة من أصحابنا أن عبد الله الديصاني، وكان كثير التشكيك فيما يرتبط بصفات الله تبارك وتعالى، وله مناظرات مع هشام ابن الحكم، وكثير كان يجالس الإمام الصادق عليه السلام ويسأل الإمام. قال أتى أن عبد الله الديصاني أتى هشام ابن الحكم فقال له: ألك رب؟ فقال: بلى. قال: قادر؟ قال: نعم. قال: قادر قاهر؟ قال: يقدر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة، لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا. فقال هشام النظرة، يعني سؤال إشكال عويص صعب، لأنه لو قال أن الله قادر لزم إدخال الكبير في الصغير، وإذا قال الله ليس بقادر إذن أثبت العجز لله، فلهذا إشكال صعب. قال النظر امهلني. فقال له الديصاني: قد أنظرتك حولا، يعني هذه مو فقط أنظرتك سنة، هذه كناية عن عدم قدرة هشام على الجواب، يعني من الآن إلى يوم القيامة ابحث عن الجواب، لن تجد جوابا عن الإشكال. ولهذا هذا النسق موجود عند بعض المتكلمين. الرازي كان يلقب بإمام المشككين لكثرة تشكيكاته، حتى أن بعض شبهاته يقول: لو اجتمعت الإنس والجن على أن تجيب على هذا الإشكال ما استطاع. إلى درجة كان أحياناً بعضهم يقول في بعض إشكال، عندما يطرح الإشكال يصف إشكاله بهذا النحو، يقول: لو جاء شخص وأجاب عن هذا الإشكال وادعى النبوة لصدقت أنه نبي، لقوة الإشكال. أحياناً كثير من الناس تطرح الإشكال هي لا تعرف الجواب، كثير من الإشكالات التي يطرحها الرازي هو لا يعرف الجواب عليها. قال: قد أنظرتك حولا، ثم خرج عنه، فركب هشام إلى أبي عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، منبع العلم، مخزن العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعد علمنا منطق الطير: سلوني قبل أن تفقدوني، سلام الله عليهم. فاستأذن عليه، فأذن له الإمام، فقال يا ابن رسول الله أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعول فيها إلا على الله وعليك. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: عماذا سألك؟ قال لي كيتون وكيتون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا هشام، كم أمامك وفوقك؟ وأخبرني بما ترى. فقال: أرى سماء وأرضا ودورا وقصورا وترابا وجبالا وأنهارا. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة، هذه العين الحاسة، أو أقل منها، قادر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة، أن يدخل الدنيا كلها البيضة، لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. فانكب هشام عليه على الإمام وقبل يديه ورأسه ورجليه وقال: حسبي يا ابن رسول الله. فانصرف إلى منزله وغدا عليه الديصاني فقال له: يا هشام، إني جئتك مسلما ولم أجئك متقاضيا. يعني يقول لنا: لا تخاف، ما جيت أريد الجواب، لأن أدري أن الجواب لن تجد، إنما جئتك زائرا مسلما. اعتداد بالنفس بعد. فقال له هشام: إن كنت جئت متقاضيا فخذ الجواب. فخرج عنه الديصاني فأخبر أن هشاما دخل على أبي عبد الله عليه السلام فعلمه الجواب. فمضى عبد الله الديصاني حتى أتى باب أبي عبد الله فاستأذن عليه فأذن له. فلما قعد قال له: يا جعفر بن محمد، دلني على معبودي. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما اسمك؟ فخرج عنه ولم يخبره باسمه. فقال له أصحابه، أصحاب الديصاني: كيف لم تخبره باسمك؟ قال: لو كنت قلت له عبد الله كان يقول: من هذا الذي أنت له عبد؟ فقال له: عد إليه فقل له يدلك على معبودك ولا يسألك عن اسمك. فرجع إليه فقال له: يا جعفر، دلني على معبودي ولا تسألني عن اسمي. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: اجلس. وإذا غلام له صغير في كفه بيضة يلعب بها. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ناولني يا غلام البيضة. فناوله إياها. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا ديصاني، هذا حصن مكنون له جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة، وفضة ذائبة، فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة، ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهب المائعة، هي على حالها لم يخرج منها مصلحون فيخبر عن إصلاحها، ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها، لا تدري للذكر خلقت أم للأنثى، يفتلق عن مثل ألوان الطواويس، أترى أن لها مدبر؟ قال فأطرق مليا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة من الله على خلقه، وأنا تائب مما كنت فيه. اللهم صل على محمد. صافاً لو اجتمعت كل الفلاسفة أن تجيب بمثل هذه الأجوبة ما تمكنوا، إلا فلاسفة أهل البيت سلام الله عليهم. في الرواية الأخرى، وهي عن الإمام الصادق عليه السلام، سئل نفس السؤال عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضتين من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز، لا ينسب إلى العجز. والذي سألتني لا يكون، يعني لن تدخل الدنيا في بيضة، ولكن لا، هذا لا يعني أن الله عاجز. إذن الإمام الصادق عليه السلام ينقل عن الإمام علي عليه السلام أنه سئل نفس السؤال، قال لا، والذي سألتني لا يكون، ولكن لا ينسب إليه العجز. بينما الإمام الصادق عليه السلام في الرواية الأولى صور إمكان ذلك، قال يا هشام انظر أمامك وما فوقك، ماذا ترى؟ إذا كان الله قادر أن يجعل الجبال والأوتاد والبحار والسماء والأرض في هذه العين البسيطة، في هذه العدسة البسيطة، أليس قادرا أن يجعل الدنيا في بيضة؟ إذا الدنيا بأكملها جعلها الله في عينك أيها الإنسان، أليس قادرا أن يجعل الدنيا في بيضتين؟ فمن هنا ذكر صاحب البحار 4 وجوه للجمع بين الجوابين، بين الجواب الذي قاله الإمام الصادق عليه السلام، وبين الجواب الذي نقله عن جده علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما. أقرب هذه الأجوبة أن يقال أن الإمام الصادق عليه السلام يقول امتناع ذاتي، عفوا، أن الإمام الصادق عليه السلام يريد أن يقول إن الله قادر على كل شيء، والإمام علي عليه السلام يريد أن يقول أن هذا بحسب الوجود الخارجي لن يتحقق. ثبوتان عقلان يمكن، ولكن هذا لا يقع. فالإمام الصادق عليه السلام في مقام بيان أننا يمكن أن نتعقل، أن نتصور ذلك من حيث الوجود الانطباعي، من حيث الوجود الذهني على حد تعبير صاحب البحار، ولكن في الخارج يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق، لا لعجز في قدرة الله بل لضعف في القدر. هي البيضة أساسا ليست قابلة، الصغير في حد نفسه ليس له استعداد أن يدخل فيه، أن ينطبع فيه الكبير أساسا. هذا يرجع إلى ضعف في القابل، لا إلى ضعف وعجز في الفاعل، تعالى الله عن ذلك، لأنه قادر على كل شيء. بهذا تم الكلام في مبحث القدرة، وتم الكلام في أهم 3 صفات ذاتية لله تبارك وتعالى: صفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة. يأتي الكلام إن شاء الله لاحقا في الصفات الفعلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل.